يا الله يا الله. اعتبار ان شاء الله اخير درس قبل التعطيل، باكر ماكو درس ان شاء الله، فانا كنا نتكلم بعض الكلمات. شو تقولون؟ لا يا الله ربي عايم، وشنو الطلبة ينزلون بعضهم خطباء مثلا يروح يرتب أفضل الراتب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. فالكلام إذن بمناسبة تعطيل شهر رمضان يتضمن العنوان جهتين من الكلام، الأولى عن التعطيل والثانية عن شهر رمضان، لأن هو العنوان يتضمن كلمتين. ففي الجهة الأولى نقول أن للتعطيل معنيين: التعطيل المطلق بمعنى أن طالب العلم يخلد إلى الراحة والنوم والكسل في العطلة، أي عطلة، ليست فقط عطلة شهر رمضان وإن كان الحديث لمناسبتها، هذا التعطيل المطلق، وهو معنى غير صحيح أكيدا، فإن الإنسان في هذه الحياة الدنيا في عمل دؤوب نحو الهدف وهو رضا الله سبحانه وبلوغ المزيد من درجات التكامل، ورأس ماله في هذا العمل وهذه التجارة ساعات عمره التي هي في انقضاء ومرور سريع، فكيف يخلد إذن إلا الراحة والكسل والنوم؟ وأية ساعة يضيعها الإنسان من دون أن يوظفها في خدمة الهدف فإنها ستكون حسرة عليه يوم القيامة، ويشعر بالغبن حينما يرى غيره قد استغلها فنال مرتبة أعلى منه. في تفسير سورة التغابن تلقى يقول كل يشعرون بالغبن يومئذ، حتى المؤمنين، لأن يرى أنه كان عنده فرصة أن يحصل درجة أعلى، فليش ما تعب وحصل أعلى؟ والأعلى هم يشعر بالغبن، لأن كان فرصة أن يحصل أعلى، وهكذا فالكل يشعرون بالتغابن. إذن بل قال فإنها ستكون حسرة عليهم يوم القيامة ويشعر بالغبن حينما يرى غيره قد استغلها فنال مرتبة أعلى منه. وفي الخبر أن ساعات أمر الإنسان تعرض أمامه على شكل خزائن تفتح له، كل خزينة تمثل ساعة، قال فإن قضاها في خير وجد في تلك الخزينة خيرا، أو في شر والعياذ بالله فيجد فيها شرا، وإذا قضاها في عمل غير هادف ولا مثمر، وهذا معنى التعطيل طبعا بمعنى المطلق، تعطيل عطلة يعني معطل العمل، وإذا قضاها في عمل غير هادف ولا مثمر فيجدها فارغة فيتحسر على فواتها عليه دون أن يملأها بما ينفعه ولا تحين مندم طبعا. ويشبه بعضهم حال الإنسان في هذه الدنيا بأنه كما لو كان مدلى بحبل في بئر عميق وفي قعره تنين عظيم فاتح فمه ينتظر اللحظة التي يسقط فيها هذا الإنسان ليلتهم، تصوير حقيقي بس جد مرعب، ليلتهم هذا التنين وهو متدلي في البئر بحبله، وهناك جرذان اثنين على رأس الحبل تقرض به، حتى شو وقت ينقطع الحبل يقع في حلق التنين، وهناك جرذان في رأس الحبل تقرض به، وهو مع هذا الحال المرعب أقبل على عسل مخلوط بالتراب على جدران البئر يلعق به وينافس الزنابير والحشرات بدلا من أن يفكر بنجاة نفسه. وهذه الصورة الرهيبة تمثل حقيقة حالنا في هذه الدنيا، فنحن متعلقون بحبل العمر ويقرض فيه الجرذان، يا جرذان الليل والنهار، وتنين الموت ينتظرنا، فما يلبث حبل عمرنا أن ينصرم حتى يلتهمنا الموت ونلاقي الدواهي العظمى، وبدلا من أن نفكر في الاستعداد له والنجاة من عقبته الكؤود نضيع وقتنا الثمين في الراحة والكسل. هذا على التفسير الأول للتعطيل، وليس هذا من شأن المؤمن الذي يعيش بكل كيانه لهدف سامي. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، والكدح في اللغة العناء والتعب، فأنت ما دمت في هذه الدنيا ففي كدح مستمر وفي نهج البلاغة. ماذا يقول عمر بن عليه السلام؟ ليكدح المؤمن حتى يلاقي ربه. فإذن هذا المعنى الأول للتعطيل مرفوع، أن نفهم من التعطيل معنى أن ننام ونرتاح لأننا تعبنا خلال السنة. لا. المعنى الثاني التعطيل المقيد، بمعنى أنه تعطيلا عن الدروس الحوزوية المتعارفة فقط، وليس تعطيلا عن كل عمل، وهذا المعنى هو الصحيح، وهو اللائق بالمؤمن الهادف الواعي. فإنه قد يتعب المؤمن من الدرس والتحصيل، وهذا شيء طبيعي، فكيف يريح عقله؟ صح، هاي يريحه بالقيام بأعمال ومسؤوليات أخرى لا تقل وجوبا عن تحصيله الدراسي. لا تعطيل عن الدرس وأن تلتفت إلى مسؤوليات أخرى، وليس تعطيل مطلق، هذا بمعنى السكون إلى الراحة. يريحه بالقيام بأعمال ومسؤوليات أخرى لا تقل وجوبا عن تحصيله الدراسي، وهي في نفس الوقت راحة له من الجهد العقلي الذي بذله. فراحة طالب العلم في هذا التنويع في المسؤوليات، هاي هي الراحة، وهذا التنقل بين المسؤوليات ضروري على الدوام لكي لا تجزع النفس وتتمرد، فإن لها حدودا وقابليات، فإذا كلفها فوق طاقتها يخشى عليها أن تعصي صاحبها. وهذا طبعا مجرد كلام مختصر، أمثلت في ألهمكم لابد كثير، هذا الذي أخذ واحد المسجد واستوهد وإلى آخره وصلى صلاة الصبح، أنا قال له سلوى الرايحين خلي نسوي تعقوبات كذا، صار الظهر للي يرجع لعمه تشدين ناري داني بطلي، أشوف حمل أكثر من طاقة، فإذا تحمل أكثر من طاقة تتمرد النفس. ها، فكيف إذا نريح النفس؟ نريحها مو بالراحة والسكون، لا، نريحها بتنويع المسؤوليات. ضاجت من طلب العلم نعطيها مسؤولية أخرى، ضاجت مسؤولية أخرى نعطيها مسؤولية أخرى. هذا هو التعطيل المقصود طبعا، لكي لا تجزع النفس وتتمرد، فإن لها حدودا وقابليات، فإذا كلفها فوق طاقتها يخشى عليها أن تعصي صاحبها فيخسر كل شيء. وإلى هذا التنويع أشار عليه السلام، إن العقول لتكل كما تكل الأبدان، فروضوها بماذا؟ بطرائف الحكم. فمن حقها أن ترتاح، صح، بعد أن تبذل جهودا مضنية، لكن راحتها ليس بالخمول والكسل وكثرة النوم، وإنما بممارسة مسؤوليات وأداء واجبات مغايرة. فما هي المسؤوليات التي يمارسها طالب العلم في التحصيل؟ أولها نشر أحكام الله سبحانه وتوجيه المجتمع وإرشاده وتوعيته بالموعظة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من خلال المنبر الحسيني أو إلقاء المحاضرات أو عقد الندوات وإجراء الحوارات، وهذا واجب الجميع. والحوزة تكون مقصرة لو وجدت نقطة في أقصى البلاد لم تبعث إليها من يهدي أهلها ويرشدهم إلى سواء السبيل. وقد أكد القرآن كثيرا على هذا الدور المهم، قال تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأنتم يا رجال الحوزة القدر المتيقن من هذه الأمة اللي أمرها الله سبحانه، ولتكن منكم أمة، من يا الأمة؟ وأنتم أكيد قدر متيقن منها. وقال تعالى فلولا نفر من كل فرقة طائفة منهم ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وقد تفقهتم خلال سنة كاملة واستوعبتم كثيرا من المعلومات، فبقي عليكم دور إيصالها إلى المجتمع، فإذا قمتم بهذا الدور إن شاء الله أكثركم أسمع عنكم خطباء وأسمع عنكم متصدين لنفع المجتمع، فإذا قمتم بهذا الدور فاستمعوا لما يعدكم الله ورسوله من الأجر الجزيل والثواب الجميل. قال أمير من عليه السلام من قوى مسكينا في دينه ضعيفا في معرفته على ناصب فأفحمه لقنه الله يوم يدلى في قبره أن يقول الله ربي محمد النبي وعلي وليي والكعبة قبلتي والقرآن لهجتيها. يومئذ يذهل كل إنسان حتى عن اسمه، حينما يسأل شنو اسمك اسمه ما يجاوب، زين، والكعبة قبلتي والقرآن لهجتي، فإذا اسمه يذهل عنه كيف راح يجيب هذه الأسئلة؟ لا تصور سهلة، طوال من يقول لي الله ربي من ربك، قل الله ربي سهلة، لا تقولها سهلة، هناك ما تدري وضعك شلون، اسمك تنسى، قل له ما اسمك، ما يعرف اسمه. فعندئذ من يجيك هذا الجزء يقول لقنه الله يوم يدلى في قبره. وعن معاوية بن عمار قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل راوي لحديثكم يبث ذلك بين الناس ويشدده في قلوبكم وقلوب شيعتكم، ولعل عابدا من شيعتكم ليست له هذه الرواية، أيهما أفضل؟ قال عليه السلام الراوية لحديثنا يشد به قلوب شيعتنا أفضل من ألف عابد. وروي عن علي عليه السلام أنه قال من كان من شيعتنا عالما بشريعتنا فأخرج ضعفاء شيعتنا من ظلمة جهلهم إلى نور العلم الذي حبوناه به جاء يوم القيامة على رأسه تاج من نور يضيء لأهل جميع تلك العرصات، وعليه حلة لا يقوم لأقل سلك من الدنيا بحذافيرها. ثم ينادي منادي من عند الله تعالى يا عباد الله، هذا عالم من بعض تلاميذ آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ألا فمن أخرجه في الدنيا من حيرة جهله فليتثبت بنوره ليخرجه من حيرة ظلمة هذه العرصات إلى نزهة الجنان، فيخرج من كان علمه في الدنيا خيرا أو فتح عن قلبه من الجهل قفلا أو أوضح له شبها. فإذا المسؤولية الأولى التي نمارسها في التعطيل، المسؤولية الثانية ثانيها الالتفات إلى تصفية القلب وتطهير النفس، فإننا قد أعطينا السنة كلها لغذاء العقل بالدروس، وهو على أهميته غذاء العقل، إلا أنه لا يكفي وحده، بل لا بد من الاهتمام بغذاء القلب من الموعظة والازدياد من المعرفة بالله سبحانه بالتدبر بالقرآن الكريم والأدعية الشريفة وقراءة كتب الأخلاق والوعظ والتهذيب، من وصية أمير المؤمنين عليه السلام لولده الحسن يا بني أحي قلبك بالموعظة وأمته بالزهادة. وذات مرة قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه إن القلوب لتصدأ كما يصدأ الحديد، قيل وما جلاؤها يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال تلاوة القرآن وذكر الموت. فإذا تأمل الإنسان في مبتدئه ومنتهى وما يؤول إليه أمره من الموت وما بعد الموت فسيحصل على ثمار مهمة إذا كان متعايشا مع ذكر الموت باستمرار، أدى الثمرات. الثمرة الأولى الاستهانة بالدنيا وتحقير زخارفها، لا تأخذ بعيد الدنيا وينسى الله سبحانه وتعالى، هذه أول ثمرة. الثانية السمو عن الأعمال الدنيئة. الثالثة الانشداد إلى الله سبحانه والتعلق به، وهذا العمل أعني إعمار القلب وتطهيره، وإن كان ضروريا على مدى السنة كلها إلا أن شهر رمضان خير فرصة له لما فيه من أجواء سمو روحي حيث تغل فيه الشياطين وتخمد شهوات النفس الأمارة بالسوء، ويعيش الجميع أجواء الطاعة لله سبحانه. وقد حشد الأئمة عليهم السلام عددا وافرا من الأدعية والمناجات لإعطاء هذا الشهر الشريف دفقة إلهية ضخمة، وليكرس الإنسان نفسه لله سبحانه، ويزداد هذا التكريس في العشر الأواخر من شهر رمضان، حيث كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يطوي فراشه شنو؟ كناية عن اجتناب النساء، ويشد مئزره للعبادة. وكان بعض المراجع ممن له مقام جيد في العرفان يسد مكتبه في هذه الأيام ويمتنع عن لقاء الناس، والبعض الآخر كان يغادر أهله ولا يعرف أحد أين يولي وجهه حتى نهاية الشهر. إن غار حراء الذي دخله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومكث فيه متفرغا للتأمل والعبادة والمناجات والذكر الدائم مطلوب منا أن ندخله باستمرار ولا أقل من هذه العشرة أيام في السنة كما كان يفعل صلى الله عليه وآله وسلم، لنجلو قلوبنا ونطهرها من الرين والصدأ المتراكم عليها. ما هي مناشئ هذا الصدأ؟ من الذنوب والغفلة والاشتغال بفضول الدنيا من أكل أو نوم أو كلام. قال تعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، هذا الذي سبب الرين. المسؤولية الثالثة مراجعة الدروس وتدارك ما فات منها وسد الثغرات التي حصلت خلال المسيرة الدراسية. رابعها الاهتمام بالاتجاه الفكري أو ما نسميه بالوعي الاجتماعي، فإنه كثير من الكتب الفكرية خلال السنة ما تقدر تقرأها لكنها مهمة وضرورية في تكوين شخصيتك، فإنه من مقومات شخصية العالم الديني. ومع ذلك فإن مناهج الدراسة الحوزوية المتعارفة خالية منه، فعليك أن تسعى لتحصيله بجهدك وتوفيق الله سبحانه. ومن أهم الكتب في هذا المجال كتاب في ظلال القرآن وغيرها لكبار المفكرين المخلصين. خامس المسؤوليات تحصيل العلوم المكملة للدراسات الحوزوية مما لا يدخل في منهجها المألوف كالتفسير والعقائد والتاريخ والرجال، مضافا إلى الثقافة العامة والعلوم العصرية. بعد كل المسؤوليات وين الفراغ بعد حتى الإنسان يخلد إلى الراحة؟ يكون تعبه في الأطلاق من تعبه في الدراسة. سادسها تبادل الزيارات واللقاءات خصوصا مع الأرحام، وتحسين العلاقات مع من تدخل الشيطان بينك وبينه فحصل سوء تفاهم، فتسعى لإصلاح ذات البين فإنه أفضل من عامة الصلاة والصيام كما عبر أمير المؤمنين عليه السلام. سابعها كتابة البحوث والدراسات وصقل هذه الموهبة. تعلموا على الكتابة، فإنه من المؤسف حقا أن تعيش النجف حاضرة الفكر ومصنع العلماء والمفكرين عقدين من الزمان خالية من حملة الأقلام ومن الكتاب ومن المفكرين. حوزة بها صحيح، لكن حملة أقلام مفكرين كتاب ماكو خلال عقدين من الزمان، هذا شيء مؤسف. فمسؤوليتكم إذن مهمة. قال فإنه مؤسف حقا أن تعيش النجف حاضرة الفكر ومصنع العلماء المفكرين عقدين من الزمان خالية ممن يشخص قضايا المجتمع وسلبياته ويعالجها، فلم تصنع الحوزة خلال هذه المدة مفكرا واحدا، وهذا مما لا يمكن قبوله. فعلى الإخوة الفضلاء والطلبة شحذ الهمم والتصدي لدراسة ما يعصف بالمجتمع من مشاكل وانحرافات وشبهات وكتابة البحوث في علاجها ومواجهتها. ويفضل أن تكون البحوث بحجم كراسة وكتيبات ليسهل قراءتها ولا يتعذر بذل الثمن بأجائها. ويكفي في هذه الكتابات كبداية لكم باعتبار من تعلمين أن تؤلفون وتكتبون، الآن كخطوة أولى يكفي في هذه الكتابات تلخيص أفكار علمائنا ومفكرين الكبار وتجميعها وصياغتها بما يناسب واقعنا المعاش. هذا إذا أديته كل إشكال علمائنا ومفكرين ما قصروا وكتبوا الكثير. إذن هذا هي فيما يتعلق بالجهة الأولى وهي في معنى التعطيل. الجهة الثانية في استقبال شهر رمضان. قد يسأل سائل لماذا عين الله سبحانه أياما وليالي شريفة اهتم بها؟ شهر رمضان، أول رجب، نصف رجب، نصف شعبان، يوم عرفة، مثلا أكو أيام شريفة اهتم بها وجعل الأعمال فيها مضاعفة، هل لعظمتها في نفسها؟ قد تسأل ما الفرق بين أول رجب واثنين رجب؟ لماذا أول رجب مهم؟ ما الفرق بين نصف شعبان وعشرين شعبان؟ لماذا نصف شعبان مهم؟ هل لعظمتها في نفسها أم لارتباطها بحوادث معينة أم لا هذا ولا ذاك؟ قد يصح بعض الأجوبة أو كلها وقد يوجد غيرها، إلا أن المهم لتبين هذا الجواب، إلا أن أحد الأجوبة الصحيحة أنها فرصة منحها الله سبحانه بلطفه وكرمه وتوفيقه لعباده ليضاعف لهم العطاء. مثال العرف شنو؟ الجوكر. سمعين بي أمثلة مرات تقرب الفكرة ولو أمثلة سيئة على كل في بعض المسابقات يعطون حق لكل فريق أن يستعمل الجوكر لأنه يسترد الفائز إلى نقطتين والخاسر ما إلى شيء، فأكو جوكر من حق كل فريق أن يستعمل الجوكر مرة واحد، فإذا استعمل في لعبة معينة وفاز يضاعف للنقاط، فعليه أن يستعمل الجوكر طبعا باللعبة اللي هو متيقن ومطمئن لأن يفوز به. لأن إذا استعمل الجوكر في لعبة ما ضامن الفوز راح يخسر فرصة مضاعفة الأجر من دون مقابل. فهاي فكرة الجوكر إذن كأحد الأجوبة. إنها فرصة منحها الله سبحانه بلطفه وكرمه وتوفيقه لعباده ليضاعف لهم العطاء، نظير ما يفعله البعض بتوفير فرصة الجوكر للمتسابقين فيأخذ بها المتسابق لتضاعف له النقاط التي يحرزها باللعب اللي يستعمل الجوكر مرة واحدة إلى بدل النقطة لا فزع أربعة، وإذا خسر حرم. فإذا هاي أحد الأجوبة، إذا الله سبحانه وتعالى جعل فد فراس هاي تستعمل بها جوكر، أن حتى أي عمل تقدم في هذه الأيام تضاعف لك الأجر. وقد وفر الله سبحانه لعباده عدة فرص خلال السنة، لكن أهمها وأوفرها حظا شهر رمضان. ففي دعاء الإمام السجاد عليه السلام في وداع شهر رمضان: وإني أنصح بقراءته في استقبال شهر رمضان، ليعرف الإنسان قيمته قبل الدخول فيه، ويزداد معرفة بعظمته وجلاله وجلالة قدره وعظمة نعمة الله سبحانه بتوفير هذه الفرصة لعباده وبإبقائهم. كنت تذكرون هذه النعمة عليكم، وبإبقائهم أحياء حتى أدركوا هذه الفرصة مجددا، وإلا فإن أشخاصا عديدين كل منكم يتذكر كانوا معنا في شهر رمضان السابق ليسوا معنا الآن، فاتتكم هذه الفرصة، بينما أنتم من نعم الله سبحانه وتعالى، وإن كان الأمر بيد الله شهر رمضان لم يحل بعد، لكن نعمل من الله سبحانه وتعالى لا يحرمنا أي فرصة فيها قرب له مزيان بتوفيرها وعظمة نعمة الله سبحانه بتوفير هذه الفرصة لعباده وبإبقائهم أحياء حتى أدركوا هذه الفرصة مجددا، وإلا فإن أشخاصا عديدين كانوا في شهر كانوا معنا في شهر رمضان السابق ليسوا معنا الآن، فقلوا إلى الحياة الأخرى، لكن الله بفضله ورحمته ولطفه أدرك بنا هذا الشهر العظيم وجدد لنا هذه الفرصة لننظر كيف نصنع. قال الإمام السجاد عليه السلام من دعائه في هدى شهر رمضان: وأنت الذي زدت في الصوم على نفسك لعبادك. صوم أنت سعرت الصلاة بمئة حسنة مثلا، صوم هذا تسعير، لكن مع ذلك زدت في الصوم على نفسك لعبادك، تريد ربحهم في متاجرتهم لك وفوزهم بالوفادة عليك وزيادة منك، فقلت تبارك اسمك وتعاليت: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثله، وقلت: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل، في كل سنبلة مئة حبة، واحد بسبعمائة، ومع ذلك والله يضاعف لمن يشاء. وقلت: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. إلى أن يقول عليه السلام في الدعاء: اللهم وأنت جعلت من صفايا تلك الوظائف وخصائص تلك الفروض. شاهد على كلامه أن من أهم الفرص للزيادة ومضاعفة الأعمال شهر رمضان، وأنت جعلت من صفايا تلك الوظائف وخصائص تلك الفروض شهر رمضان الذي اختصصته من سائر الشهور، وتخيرته من جميع الأزمنة والدهور، وآثرته على كل أوقات السنة بما أنزلت فيه من القرآن والنور، وضاعفت فيه من الإيمان، وفرضت فيه من الصيام، ورغبت فيه من القيام، وأجللت فيه من ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر، ثم آثرتنا به على سائر الأمم، واصطفيتنا بفضله دون أهل الملل، إلى أن يقول عليه السلام في وصفه: السلام عليك يا شهر الله الأكبر ويا عيد أوليائه، السلام عليك يا أكرم مصحوب من الأوقات ويا خير شهر في الأيام والساعات، السلام عليك من شهر قربت فيه الآمال، وأي أمل أعظم من الفوز برضوان الله سبحانه وتعالى، وأقرب ما يكون الأمل متحققا وقريبا هو في هذا الشهر العظيم، من شهر قربت فيه الآمال ونشرت فيه الأعمال، السلام عليك من مجاور رقت فيه القلوب وقلت فيه الذنوب، كل هذه العطايا ببركة هذا الشهر العظيم. السلام عليك من ناصر أعان على الشيطان، كل منكم جرب في شهر رمضان يكون أقدر على الطاعة وأبعد من المعصية ببركات هذا الشهر العظيم، تجد الطاعة كل السهلة حتى على الفسق، الفسق في شهر رمضان تلقى الساترة تتحجب، والما يصلي يصلي، وليشرب الخمر يتركه. فإذا أي معونة يقدمها هذا الشهر العظيم. السلام عليك من ناصر أعان على الشيطان وصاحب سهل سبل الإحسان. السلام عليك ما أكثر عتقاء الله فيك وما أسعد من رعى حرمتك بك. السلام عليك ما كان أمحاك للذنوب وأسترك لأنواع العيوب. السلام عليك ما كان أطولك على المجرمين وأهيبك في صدور المؤمنين. السلام عليك كم من سوء صرف بك عنا وكم من خير أفيض بك علينا. إلى آخر الدعاء المليء بهذه المعارف الإلهية الجليلة. ومما يستقبل به شهر رمضان خطبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في آخر جمعة من شعبان موجودة في مفاتيح الجنان صفحة 172 التي رواها أمير المؤمنين عليه السلام والتي تمثل دستور عمل في هذا الشهر المبارك والتي جاء فيها: أيها الناس، إنه قد أقبل إليكم شهر الله بالبركة والرحمة والمغفرة، شهر هو عند الله أفضل الشهور، وأيامه أفضل الأيام، ولياليه أفضل الليالي، وساعاته أفضل الساعات، هو شهر دعيتم فيه إلى ضيافة الله، أي تكريم أكبر من هذا، وجعلتم فيه من أهل كرامة الله. شوف العطاء على هذه المائدة ما هي؟ أنفاسكم فيه تسبيح، نومكم فيه عبادة، وعملكم فيه مقبول، ودعاءكم فيه مستجاب. فاسألوا الله ربكم بنيات صادقة وقلوب طاهرة أن يوفقكم لصيامه وتلاوة كتابه، فإن الشقي من حرم غفران الله في هذا الشهر العظيم. واذكروا بجوعكم وعطشكم فيه جوع يوم القيامة وعطشة، وتصدقوا على فقرائكم ومساكينكم، ووقروا كباركم وارحموا صغاركم، عندنا دستور عمل في شهر رمضان، وصلوا أرحامكم واحفظوا ألسنتكم، وغضوا عما لا يحل النظر إليه أبصاركم، وعما لا يحل الاستماع إليه أسماعكم، وتحننوا على أيتام الناس يتحنن على أيتامكم، وتوبوا إليه من ذنوبكم، وارفعوا إليه أيديكم بالدعاء في أوقات صلواتكم، فإنها أفضل الساعات، ينظر الله عز وجل فيها بالرحمة إلى عباده، يجيبهم إذا ناجوا، ويلبيهم إذا نادوا، ويستجيب لهم إذا دعوا. أيها الناس، إن أنفسكم مرهونة بأعمالكم، ففكوها، بماذا نفك رهن أنفسنا؟ ففكوها باستغفاركم بعد، وظهوركم ثقيلة من أوزاركم، فخففوا عنها بطول سجودكم، واعلموا أن الله تعالى ذكره أقسم بعزته أن لا يعذب المصلين الساجدين، وأن لا يروعهم بالنار يوم يقوم الناس لرب العالمين. أيها الناس، من فطر منكم صائما مؤمنا في هذا الشهر كان له بذلك عند الله عتق رقبة ومغفرة لما مضى من ذنوبه. قيل: يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ليس كلنا يقدر على ذلك نفطر صائما مؤمنا. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة، اتقوا النار ولو بشربة من ماء، فإن الله تعالى يهب ذلك الأجر لمن عمل هذا اليسير إذا لم يقدر على أكثر منه. أيها الناس، من حسن منكم في هذا الشهر خلقه كان له جواز على الصراط يوم تزل فيه الأقدام، ومن خفف في هذا الشهر عما ملكت يمينه خفف الله عليه حسابه، ومن كف فيه شره كف الله عنه غضبه يوم يلقاه، ومن أكرم فيه يتيما أكرمه الله يوم يلقاه، ومن وصل فيه رحمه وصل الله رحمته برحمته وصلها الله برحمته يوم يلقاه، ومن قطع فيه رحمه قطع الله عنه رحمته يوم يلقاه، ومن تطوع فيه بصلاة كتب الله له براءة من النار، ومن أدى فيه الرواية بسند المعتبر، خاف أحد يقول تصفيق حج، لا، بسند المعتبر، رواها الشيخ الصدوق موجودة في مفاتيح الجنان، ومن أدى بل ومن تطوع فيه بصلاة كتب الله له براءة من النار، ومن أدى فيه فرضا كان له ثواب من أدى 70 فريضة فيما سواه من الشهور، ومن أكثر فيه من الصلاة عليه، اللهم صل على محمد، ومن أكثر فيه من الصلاة عليه ثقل الله ميزانه يوم تخف الموازين، ومن تلا فيه آية من القرآن كان له مثل أجر من ختم القرآن في غيره من الشهور. أيها الناس، إن أبواب الجنان في هذا الشهر مفتحة، أبواب الجنان، من أحد معانيها جنان الطاعة يعني. وقد قلنا أنه أن الطاعة تكون متزايدة فرصها في هذا الشهر، أن أبواب الجنان في هذا الشهر مفتحة، فاسألوا ربكم أن لا يغلقها عليكم، وأبواب النيران مغلقة فاسألوا ربكم أن لا يفتحها عليكم، والشياطين اللي منها شهوات النفس مغلولة كما ترى، تجرد شهوات تخمد في هذا الشهر، والشياطين مغلولة فسلوا ربكم أن لا يسلطها عليكم إلى آخره. أعاننا الله سبحانه على طاعته وجنبنا معصيته وجعلنا ممن ينال غاية رضاه وختم لنا بالحسنى، إنه ولي النعم وهو حسبنا ونعم الوكيل، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على خير خلقه. اللهم صل على محمد. يا الله نسألكم الدعاء إن شاء الله في تأمين أيام الله.